تضم هذا، ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان. هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان، والعمل بالأركان يعني بما دل عليه. إذا تقرر هذا فمن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصحح هذا الإيمان من الإسلام. وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد، يعني الأعمال العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك، إلا بقدر من الإيمان هو القدر المجزئ. وهذا القدر المجزئ من الإيمان الذي به يصح الإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر المجزئ، وإيضاح ذلك له موضعه وأوضحناه مرارا. يعني القدر المجزئ في الإيمان بالله، القدر المجزئ في الإيمان بالرسل، القدر المجزئ في الإيمان بالكتب إلى آخر ذلك. فلا يصح إسلام أحد حتى يأتي بقدر مجزئ من الإيمان به يسمى مسلما. فلا يتصور أن يكون ثم مسلم ليس معه إيمان البتة، أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة، بل لا بد من في الإسلام من إيمان يصحح ذلك الإسلام، ولا بد في الإيمان من ولا بد في الإسلام من إيمان يصحح ذلك الإسلام، ولا بد في الإيمان من إسلام يصحح ذلك الإيمان، يعني قدرا مجزئا. إذا تقرر هذا بلا خلاف تنبهت لدقة المصنف رحمه الله، إذ قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، ولم يقل مؤمنا. أولا لم يقل مؤمنا لسببين: الأول أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه يثبت الدرجة التي هي أقل منه وهي الإسلام، وهذا غير مراد، فنفى الأقل حتى لا يتوهم المعنى الباطل. السبب الثاني أن نفي الإسلام لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتي بالإيمان المصحح لها، فنفي عنه الإسلام لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن لم يأتي بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي الركن الأول من الإسلام، وكذلك لم يحقق الإيمان الذي هو بالقلب واللسان والعمل. إذا تبين لك ذلك ففصل بعد ذلك الإمام عليه رحمة الله تعالى بقوله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وتقرير هذا أن الكفر عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، الكفر يكون إخراجا مما هو ضده الذي هو الإيمان. فالإيمان إذا كان فيه اعتقاد وقول وعمل فضده الكفر يكون باعتقاد يضاد الاعتقاد، وبقول يضاد القول، وبعمل يضاد العمل. ولهذا مورد الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، لأن الكفر ضد الإيمان. ويتصور أن يكون المرء يعتقد اعتقادا حقا لكن لا يعمل، فليس إذن داخلا في الإيمان، فهؤلاء هم المستكبرون. والاستكبار أحد نوعي الكفر، لأن الذين كفروا على قسمين: منهم من كفر بعد علم، وهؤلاء هم المستكبرون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال جل وعلا في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال جل وعلا أيضا عن فرعون في آخر سورة الإسراء في قيل موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت، فعلمه حاصل بذلك، فإذا حين كفر لم يكفر عن جهل وإنما عن إباء واستكبار. وكذلك أبو جهل وكذلك صناديد قريش سمعوا القرآن وعلموا حجته لكن صدهم عن ذلك الإباء والاستكبار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقسم الثاني مما يكون به الكفر الإعراض، والإعراض قد يكون إعراضا بعد علم وقد يكون إعراضا عن العلم. قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم، وكذلك إعراض بعد علم كما في آيات أخرى. فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يعمل بما دل عليه العلم. علم التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر، علم الحق الذي هو الإيمان بأركانه فلم يعمل بما دل على ذلك فهو مستكبر، لم يعلم أصلا مع تمكنه من العلم ولكن أعرض فهذا معرض. فإذا أعرض عن التوحيد مع التمكن فهذا معرض وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد له، فلا يكون مؤمنا. لا بد من اجتماع الإيمان بحدوده، يعني الإيمان الذي هو في القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. وتعبيره هنا رحمه الله بقوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمن لم يعمل به أنسب من أن يقال علم التوحيد، لأن المعرفة في القرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم كما في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونحو ذلك من الآيات. فمن رد الحق نقول عرفه ورده، وإن قلنا علمه ورده فلا بأس، كما قال جل وعلا لقد علمت، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال رحمه الله وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه. يعني أن هذا الأمر وهو ما عليه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحيد وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن صرف العبادة لغير الله بأنواعها من الدعاء وأنواع الدعاء الاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر والرجاء والخوف ودعاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشباه ذلك، نعلم أنها حق لله جل وعلا، لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد لا ما تمكننا من الحياة، فلا بد أن نوافقهم في الشرك. ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيد وهذا لا ينجيه، لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد. فمن علم بالتوحيد علم حق الله جل وعلا في توحيده ولم يعمل به فهذا كافر، مثل ما ذكر الإمام قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، يعني مستكبرا. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني ما يمشي عند أهل البلد الذين نسكن فيهم ونسكن معهم، ما يمشي فيهم إلا اللي يوافقهم، لو عاندناهم وخالفناهم لا صارت علينا مصائب أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين، وحقا هو مسكين بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما يؤول إليه أمره، قال لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. الأكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق، لكن تركوه إباء واستكبارا، لم يتركوه عن شبهة قائمة، لم يتركوه عن عدم علم به أو إعراض عنه، إنما هو عن تركوه بعد العلم به بعد المعرفة به. قال لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولاحظ استعمال كلمة يعرفون مرة أخرى، قال ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، لهم عذر. الأعذار تختلف، فهذا عذره أن يوافق أهل البلد، وهذا عذره أن يعيش، وهذا عذره أن يأكل هو وأولاده، وهذا عذره كذا، وهذا عذره كذا. وإذا كان الله جل وعلا لم يعذر طائفة من أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة، مع أنهم لم يعملوا الشرك ولم يوافقوا أهل الشرك في الشرك، فأنزل الله جل وعلا فيهم قوله العظيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مع أن هؤلاء ليسوا مشركين ولكنهم تركوا الهجرة مع القدرة على الهجرة وعدم القدرة على إظهار الدين، يقدرون على الهجرة لأن الله استثنى المستضعفين جل جلاله، ولم يقدروا أن يظهروا الدين، وإنما تعبدوا بالتوحيد وسكتوا ولم يهاجروا في أرض لم يستطيعوا أن يظهروا فيها التوحيد، فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكيف بمن مكث في بلد لا يستطيع فيها أن يظهر الدين، وأعظم من ذلك أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غير إكراه؟ والله جل وعلا قال في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الآية، فاستثنى المكره. وأما هؤلاء الذين وصفهم الشيخ رحمه الله فكل واحد يعتذر بعذر، وكذلك أئمة الكفر كل واحد لا عذر، هذا عذره جاهه، وهذا عذره ماله، وهذا عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يعني يبيع فيها ويشتري، وهذا عذره وهذا عذره، والكل يجتمعون في أنهم عالموا وعرفوا الحق ولكنهم فعلوا وعملوا الشرك ولم يعملوا التوحيد. قال كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن الإيمان كما ذكرنا بتوحيد الإلهية ثلاثة أقسام لا بد منها مجتمعة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإن هو عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وافق للناس لكنه لا يعتقد ذلك بقلبه، لا يعتقد أن هذا الحق وأن ما عليه أهل الشرك هو الباطل، لا يعرف الطاغوت ولم يكفر به، يعني لم يتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا، فهذا حاله كحال المنافقين، لأنه أحسن الظاهرة وفي الباطن لم يقم شرط الباطن وهو العلم. المنافق في الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد لأنه اعتقد اعتقادا مخالفا. وهذا الذي عمل بالتوحيد عملا ظاهرا ولا يفهمه في الباطن ولا يعتقده، هذا فاته أن يكون في الباطن معتقدا للحق أصلا، لم يعتقد خلافه لكن لم يعتقد الحق، وإنما يفعله كما يفعله أهل بلده، فهذا منافق أيضا. قال: وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن حاله حال أهل النفاق، عمل شيئا بلا قصد، عمل شيئا بحركة آلة دون اعتقاد، وهذا في هذه الأزمنة نادر، لأن الذي يعمل بالتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل بالتوحيد. قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا، لا أن يصير فقيرا، بل حتى نقص الدنيا يوافق أهل الشرك على شركهم ويتعبد معهم بالشرك لأجل أن لا تنقص دنيا، مثل ما حصل لأمير العيينة في وقت الشيخ لما قال له والي الأحساء أو أمير الأحساء: أنك إذا وافقت الشيخ على ما هو عليه وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج. قال للشيخ: أنا ما أقدر أن يقطع عني الخراج، كيف أعيش وأعيش أهل البلد؟ وأوصاه بقتله فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد العبيد ليقتله. هذا لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا، أو جاء يخاف أن لا يكون معظما من كل الناس، ينقسم عليه الناس، ناس يرضون وناس لا يرضون، هذا نقص الجاه، فيعمل بالشرك والكفر لكي يرضي طائفة من الناس، وهو يعلم الحق ولكن يريد بفعله الكفر والشرك أن يرضي طائفة، فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد وإنما علم وترك، أو مداراة لأحد، يعني مجاملات، جامل شيخه، جامل شيخه، جامل أمير بلده، جامل رئيس البلد إلى آخره، كما يحصل عند طوائف من الصوفية، بعض مريديهم يدركوا الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من الضلالات الكفرية. قال رحمه الله بعد ذلك: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا قسم ثاني من الناس، ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، يعني وقع من هذا الشيء اتفاقا، يعمل بالتوحيد، ما أحب هذه الأشياء ولا أحب الخرافات ولا يعني ما أحب هذه الأشياء، طيب تعتقد التوحيد، تعتقد بطلان الشرك؟ فيقول: لا ما أدري كيف، يعني هذا يعني يقول هذه أشياء ما الناس كل واحد يعمل، هؤلاء عقولهم ناقصة أو سميها باللي سميها، فهو يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره باطل، لا يتبرأ من الكفر، لا يتبرأ من الطاغوت، لا يكفر بالطاغوت، فهذا فاته شرط لصحة التوحيد وهو الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد أن عبادة غير الله جل وعلا باطلة وأنها شرك، لا بد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك، فإذا عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد أن عبادة غيره شرك فإن هذا كما ذكر الشيخ منافق أو له أحكام المنافقين، لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا الذي هو التوحيد عمل واجب. ثم قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهذا نتركه للمرة القادمة، ونذكر أننا إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب العظيم كشف الشبهات في الدرس القادم بإذنه تعالى، وتوفيقه ومنه. ثم بعده نبتدئ في شرح متن الطحاوية كما رغب ذلك عدد من الإخوة، وسيكون الشرح للمتن بطريقة ربما مخالفة لما عليه الشرح المعروف شرح ابن أبي العز الحنفي، لأن الطحاوية فيها مسائل ليست في كتب العقيدة الأخرى التي شرحناها، فنحتاج فيها إلى بسط الكلام وتأصيله وترتيب المسائل بما ينفع المبتدئ والمتوسط والذي سار معنا من زمن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن بعض الأسئلة. ما قول فضيلتكم في رجل يداهن قومه الذين هم على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة، قد يحتج بحجة تأليف قلوبهم للدعوة؟ أرجو النصيحة في وضع الحلول. أولا، كلمة رجل يداهن قومه ينبغي أن نفهم معنى المداهنة، أن هناك مدارات هذه مشروعة، وهناك مداهنة والمداهنة لا تجوز، لأن الله جل وعلا قال لنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فمداهنة أهل الكفر والبدع والمعاصي محرمة، والمداهنة معناها أن توافقهم على ما هم عليه من الباطل، تقرب الموافقة، أو أن تدخل معهم في عملهم، فإذا كانت على هذا الوصف فهي مداهنة محرمة، لأن الموافقة هذه باطلة والعمل أيضا باطل، ولا يكون هذا وهذا من مؤمن، يعني العمل بالكفر ولا أن يقول الكفر حق يوافقهم على الكفر، كما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له اعبد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، نوحد فترة ونشرك فترة معك، هذا مداهن. أقر بالبدع، احضر معنا الموالد، احضر معنا الذبح عند القبور، ونحن ندخل معك في برامجك الإصلاحية وفي برامجك السياسية الإصلاحية السلفية أو غيرها أو إلى آخره، فهذا هذه المداهنة المحرمة قد تكون كفرا وشركا إذا فعل شركا أو أقر بكفر وشرك وافق عليه، وقد تكون معصية محرمة بحسب ذلك. المسألة الثانية أو اللفظ الثاني المداراة. المداراة مأخوذة من لفظها دارا يداري مداراة، يعني لم ينكر لأجل مصلحة تتحقق له، لكن لم يوافق ولم يعمل. فعندنا إذن ثلاثة أشياء: عدم الإنكار فقط، يعني لم ينكر فقط ولكن في قلبه بطلان ما هم عليه والبراءة مما هم عليه وهم، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا بأن لا يسب هو والمؤمنون الآلهة التي تعبد من دون الله، فقال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقال جل وعلا في آية آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهنا تبحث المداراة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فبش في وجهه عليه الصلاة والسلام وأكرمه، ثم لما دخل إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال بئس أخ العشيرة، فقالت يا رسول الله رأيتك معه كيف وكيف؟ قال يا عائشة إن شر الرجال أو شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره أو اتقاء سخطه أو نحو ذلك أو اتقاء لسانه. فإذا هذه مداراة، المداراة أن تسكت عن شيء لأجل ما هو أصلح لك منه، وهذا يدخل ضمن القواعد الشرعية، أن القاعدة الشرعية المعروفة أنه تفوت أدنى المصلحتين لتحقيق المصلحة العليا، وتعمل أدنى المفسدتين لدرء المفسدة الكبرى، وهذا شيء معلوم باتفاق أهل الشريعة. فإذا إذا داراهم بمعنى لم ينكر عليهم في البداية مثل ما فعل الإمام المصلح محمد بن الوهاب، يأتي إلى عباد زيد بن الخطاب في الجبيلة هنا ما يقول لهم أنتم هذا شرك، بل يقول الله خير من زيد، هذه مداراة حتى يصل معهم إلى ما هو الحق، وهذا لا شك أنه من الحكمة ومن النظر الصائب. ما حكم ذبح الذبائح عند نزول المنزل الجديد والسمع عند الناس إنزالة؟ هذا معروف، هذه إنزالة إذا كانت لإكرام الناس وجمعهم بمناسبة سكن البيت فلا بأس، وهذه معروفة عندنا هنا في نجد وفي غيرها، وهي للإكرام ولجمع الناس بمناسبة الدخول، مناسبة سكن المنزل، وشكرا لله جل وعلا على ما جدد من نعمة، وهذا أمر حسن ومرغب فيه. والشرك يكون أنه إذا نزل المنزل ذبح الذبائح عند أعتاب الأبواب، يعني يأتي بكبش، يأتي بخروف ويذبحه ويسيل دمه عند عتبة الباب، هذا اعتقاد شركي، لأنه ذبح لاتقاء العين، ذبح لاتقاء الجن، اتقاء الضر، فيكون ذبحا تسلسلت وانتقلت إلى أماكن أخرى بفعل المخرفين. أحد الأخوة مصاب بمرض وذهب إلى طبيب في أندونيسيا وعمل له عملية بدون آلات الطب بيده، بل إنه اشكل بأحد أصابعه يفتح اللحم والجلد ويخرج منه، أوضحت له أن هذا قد يكون ساحرا إذا كان هذا عمله كما وصفت، أرجو منكم الكلام عن هذا الموضوع. هذا ينبني على تصور كيف عمل هذا الشيء، يعني صورة هذه المسألة كيف وش اللي حصل بالضبط. لكن إذا كان يفتح الجلد بدون سبب الفتح المعتاد المعروف عند الناس فهذا لا شك أن يكون ساحرا أو كاهن، لأن الفتح، فتح الجلد وشق الجلد لإخراج ما هو داخل البدن، هذا لا يكون إلا بالأسباب المعروفة، بالحديد، بالمشرط، بالسكين إلى آخره، وأن يكون يفتح بلا سبب ظاهر هذا الأصل فيه أن يكون عنده إما سحر أو كهانة، لكن لا نحكم قولا واحدا حتى نتصور المسألة وما هو عليه، لكن النهي عن مثل هذا هو الأولى، والحمد لله في الأسباب الشرعية ما يغني عن ذلك.
المعروفين في اندونيسيا احترام عليك يضع يده على البطن مثلا ويدخل يده داخل الجسم ويخرج دم ثم يخرج قطعة من اللحم سوداء ويدعي انه قد شفى المريض ويمسح عليه بعد النهاية فيعود الجلد كما كان،
وهذاك ما يتألم ولا
لا ما يحس بشيء، يطيب اسبوع ولا رجع الدير فيرجع له،
هذا ينبني بقى تصور ما فهمت انا
حارس.
والله على كل حال يبني لها فهم، هو إذا كان شيء بلا سبب، بلا سبب معروف، هذا يكون الأصل فيه مثل ما ذكرت لك أن يكون سحرا أو كهانة. ذكرت في أول الدرس أن هذه الشبهة راجعة إلى العمل، والشبهة السابقة راجعة إلى العلم، لأن الشبهة التي ذكرت من أول الكتاب إلى آخره هي في التوحيد، قل ما هل هذا هو التوسل، هل هذه هي العبادة، هذا ليس داخلا في العبادة، هذا ولا ما عبدوا إلا الله، هم ما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله وله منزلة، كلها راجعة في العلم بالتوحيد. الذي أتى في هذا المقام أنه يعلم ولكن لم يعمل، علم ولم يعمل، لم يعمل إما استكبارا، لم يعمل مداراة لقومه أو يقول أنا خائف من كذا وكذا، أو اعتقد أو لم يعمل مع عدم الاعتقاد. هذا اللي ذكرها الشيخ الآن. ولذلك ذكرت أن الأول راجع إلى العلم، يعني في الاعتقاد نفسه شبهة أصلا، الشبهة راجعة إلى العلم بالتوحيد. وهذا الذين ذكرناهم الآن هؤلاء من جهة العمل، إذا استثنينا الذي لم يعتقد أصلا شيء أن هذا ما عنده شبهة، فلا يقال عنده شبهة راجعة إلى العلم، هو لم يعتقد شيئا حتى يكون ليس به أو عنده شبهة في العلم. يقول هناك طبعة فيها عناوين مضافة، عنوان للفصل الأخير بقولهم وجوب التوحيد بالقلب واللسان والجوارح إلا لعذر شرعي، عذر شرعي ما ذكرها الشيخ رحمه الله، يذكرها بعد ذلك في الإكراه، العذر الشرعي الإكراه بس. هل يكفر المسلم بالأعمال أم لا بد من أن يكون مع العمل اعتقاد، مثل أن يعمل عملا كفريا ولكن من غير أن يعتقد ذلك؟ هذه مسألة وضحناها مرارا، وذكرت لكم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لهذا العلماء يقولون في باب حكم المرتد، يقولون المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إيمانه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. لهذه الأربعة عند أهل العلم يكون الكفر، القول والعمل والاعتقاد، لأنها كما ذكرت لك مقابلة لأمور الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا كان يدخل في الإيمان بقول معناه أنه يخرج منه بقول، يدخل في الإيمان باعتقاد معناه أنه يخرج منه باعتقاد، يدخل من الإيمان يدخل في الإيمان بعمل يعني مع القول والاعتقاد، فكذلك يخرج منه بعمل مع بقاء القول والاعتقاد. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط وهم مرجعة الفقهاء، هؤلاء يقولون لا يخرج إلا بالاعتقاد، لأن العمل أصلا عندهم ليس داخلا في مسمى الإيمان فلا يخرجونه من ذلك. هذا من حيث التنظير، تنظير المذهب. لكن من حيث الواقع فإن أشد المذاهب في التكفير بالعمليات الحنفية الذين هم مرجعة الفقهاء، فهم أشد الناس في التكفير، حتى إنهم نصوا في كتبهم لو قال هذا مصيحف ارتد، ولو قال هذا مسيجد ارتد، يعني حتى في تصغير ما أوجب الله جل وعلا تعظيمه. فالمسألة نقول في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذا بالاتفاق بين أتباع الأئمة الأربعة، حتى المرجئة عندهم يخرجوا بذلك. وهذا ما حدا طائفة من أهل العلم أن يقولوا الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي، أو يقولوا إلى أن يكون خلافا لفظيا، لأنهم يجعلون العمل شرط صحة، ويجعلونه يكفر إذا لم يعمل أو عمل عملا مخالف. هذه المسألة تكلمنا عنها مرارا، لأنه تم بعض الكتب التي شككت في هذه المسألة. هل هناك فرق بين قول القلب والتكلم الذي عليه المعتزلة؟ نرجو البيان. لا، الكلام هذاك الكلام اللي عليه قصده الأشاعرة، الكلام النفسي اللي هو في الداخل تحدث، لا، قول القلب، قول القلب ذكرنا أنه الإخلاص والاعتقاد فقط، هذا تسمية سماها بعض السلف يعني في القرن الثاني والثالث، سموها قول القلب تقسيما كما ذكرت، لأن عمل القلب معروف، فقالوا للأشياء التي لا تدخل في عمل القلب إنها قول القلب. لكن الكلام الذي هو الكلام النفسي هو كل ما يجري في النفس من حديث ولم ينطق به، هذا يسمونه كلام نفسي، ليس هو الإخلاص والاعتقاد، كل ما يجري في النفس. إذا زورت في نفسك كلاما فيقولون هذا يسمى كلاما نفسيا قبل خروجه، فهو كلام قبل أن يخرج.
هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في العمل الواحد؟ كان يصوم يوم الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر بنية صيام الأيام البيض صيام يوم الخميس. أما من حيث التأصيل من حيث القواعد الفقهية المعروفة الجمع بين عدة أعمال في نية واحدة يجوز في مواضع ولا يجوز في مواضع كما هو معلوم في القواعد. هذه الصورة التي ذكر وهي أن يصوم الست وينوي معها مثلا القضاء فإن هذا لا يجزئ لأن القضاء فرض مستقل والست نفل مستقل والست تكملة. هو إذا صام 30 يوما الشهر فهذه 10 أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها والست شهر والست شهران. فإذا صام القضاء وفي داخله الست ما حصل ذلك ولهذا القضاء مقدم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأولا ينتهي يقضي لأن القضاء أحق. وأما أنه يصوم الست ويوافق 3 أيام البيض فهذا أمر طيب لأنه صيام 3 البيض لا تقصد لذاتها المقصود منها صيام 3 أيام في الشهر. فإذا صام 3 أيام الست ووافقت البيض لكن لا يجمع النيتين وافقت البيض فيكون قد صام 3 أيام وإن أحب أن يزداد ب6 أيام و3 من كل شهر فهذا أفضل.
من قضى في يوم عرفة يقول أريد أجر
لا أجر القضاء ما فرغت ذمته إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. صام رمضان اللي صام رمضان إلا 6 أيام ما يسمى صام رمضان هو صام بعض رمضان فلا يسمى صائما لرمضان حتى يكمله 30 يوما الأداء والقضاء. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فإذا صام رمضان في الشهر ثم قضى ما قد أفطر فيه لعذر فهذا يكون قد صام رمضان يتبعه 6 من شوال. وكذلك في صيام القضاء في يوم عرفة فإنه يقع قضاء. هل يدخل في تكفير السنة الماضية في هذا الموطن؟ الظاهر لا. لكن إذا دخل إذا صامه في العشر يعني في الثمان الأول في 10 ذي الحجة فلا بأس فهذا يدخل في الفضل فضل 10 ذي الحجة لأنها فضلها خاص ليس متقيدا بعمل. إذا استفاد من كتاب الجوزي زاد المسير ولما لا يؤخذ تفاسير ابن عباس رضي الله عنهم على سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالعلم والتأويل ودعاه مجاب. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالعلم والتأويل حصل في مواضع اللهم فقهه في الدين في موضع اللهم علمه الحكمة في موضع اللهم علمه التأويل في موضع اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب ونحو ذلك. فهذا دعاء لابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس تفاسيره معتمدة وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به كما قال سفيان الثوري وغيره لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس. لكن قد يكون تفسير ابن عباس مخالفا بتفسير غيره من الصحابة فتكون الحجة هنا والترجيح بحسب الدليل. ألم يقتل الخوارج علي بن أبي طالب؟ ألم يستحل الخوارج دماء الصحابة؟ لا يكفرون بذلك؟ الجواب أن كفر الخوارج فيه قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يكفرون لقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رميه. السهم مسبب الخوارج خلاص طلع انتهى بسبب ذلك خرجوا من الدين. والقول الثاني أنهم لا يكفرون كما قال علي رضي الله عنه وهو الذي قاتلهم وهو الذي حصل معه بينه وبينهم في الحجاج والمجادلة، لما سئل عنهم أكفارهم قال من الكفر فروا، يعني أنهم تأولوا في ذلك وهم كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء، لكن التكفير لا نطلقه عليه. طبعا المقصود الخوارج الذين قاتلوا عليا، أما الخوارج الذين يعني فشوا بعد ذلك هؤلاء عندهم اعتقادات قد يكفرون ببعضها. ما الحكم إذا قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله فعلق إيمانه بالمشيئة؟ لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنه لا يدري ما يختم له. الشخص الذي يجاهد القبوريين ويبين لهم التوحيد ولكنهم يستهزئون به ولا يسمعون كلامه، هل يتركهم في شركهم أم يستمر معهم دون أن يهجرهم أم ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل نوح عليه السلام في قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال جل وعلا عن نوح في سورة نوح، وهي سورة عظيمة في بيان هذا الأمر، قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخره. فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولم يأس حتى يأتي أمر الله، لا يأس يأمرهم وينهاهم حتى يأتي أمر الله. ما حكم من علق القسم بالمشيئة؟ هل عليه كفارة يمين إذا حنث في القسم؟ لا، اليمين إذا تبعها بإن شاء الله فليس عليه كفارة إذا حنث. كذلك النذر، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله فليس عليه كفارة. وهنا مسألة مهمة ننبه لها، ننبه عليها، وقل من ينبه عليها أو ينتبه لها، وهي أن الاستثناء في اليمين هذا يقبل ولو كان بعد مدة، استثناء في اليمين يقبل ولو كان بعد مدة إذا كان لم يفعل. ثبت عن ابن عباس عن غيره أنه قال له ثنياه ولو بعد سنة، ذلك عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا استثنى فله ثنياه، يعني له استثناؤه ولو امتد به القسم، فيسلم من الإثم في ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقكم الله وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القرآن القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفار، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستمعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة، رسالة كشف الشبهات التي كشف فيها الشيخ رحمه الله تعالى ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا به عن دعوة الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله جل وعلا. قد ذكر في آخر ما عرضنا له في الدرس الماضي أنه يختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة، وهذا المقطع تعليل لما تقدم من ذكر تلك المسألة التي بيناها وأوضحنا ما يتصل بها من المقامات والضوابط. قال رحمه الله ورفع درجته: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وهذه الآية من سورة يقوله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية فيها أن كفرهم كان بسبب الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. وقول الإمام رحمه الله هنا فإذا تحققت أن بعض فإن أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاهرهم محكوم بإسلامهم وحالهم أنهم يعدون مع الصحابة، وإلا فإنهم منافقون ظهر نفاقهم بذلك الاستهزاء. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إنهم ليسوا منافقين، وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم إنهم منافقون. والصواب من القولين في ذلك أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء أنهم منافقون، هم في الأصل منافقون، ودل هذا على نفاقهم، والاستهزاء كفر لأنه يدل على عدم تعظيم الله جل وعلا وعدم توقيره والاستهانة بالله وبآياته وبرسوله، لأن المعظم المبجل لا يستهزئ بمن عظمه وبجله، بل يكون له في قلبه المقام الأعظم بحيث لا يستهزئ به ولا يستنقصه ولا يسبه إلى آخر ذلك. ودل على أن المراد بهم المنافقون أوجه: الأول أن الآية يفهم معناها بدلالة السياق والسباق، وهذه الآية أولها ولئن سألتهم، والضمير لا بد أن يرجع إلى مذكور معلوم، والآية قبل هذه الآية هي قوله جل وعلا: ما في قلوبهم قل استهزئوا، يعني أيها المنافقون إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فدل إرجاع الضمير على الآية قبلها أن المراد بذلك المنافقون. ودل عليه أيضا الآية التي بعدها وهي التي تسمى السياق أو اللحاق أو اللحاق، فقبلها سباقها وبعدها سياقها أو لحاقها، وهي قوله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إذ قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه الآية أيضا تدل على أن هذا الذي استهزأ أو تلك الطائفة التي استهزأت هم المنافقون، لأن السياق والسباق يدل على ذلك. وأيضا يدل عليه أن السورة، وهو الوجه الثالث، أن السورة سورة براءة تسمى الفاضحة، وهي التي فضحت المنافقين. وبعد ذكر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرهم واستمر فضحهم وبيان ما هم عليه إلى آخر السورة. والوجه الرابع أن الله جل وعلا قال بعد آيات: يحلفون بالله ما قالوا، قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فقوله جل وعلا في هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا، المقصود بهم هؤلاء الذين استهزأوا، فإنهم حلفوا أنهم ما قالوا. قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل على أن المستهزئ بالكلام قال كلمة الكفر، قال سبحانه: وكفروا بعد إسلامهم. ودلت هذه الآية على أن المراد بالإيمان في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هو الإسلام، لأنه قال: وكفروا بعد إسلامهم، والمنافقون محكوم بإسلامهم ظاهرا. وهذا يجاب به عن قول من قال إنهم ليسوا بمنافقين، لأن هؤلاء احتجوا بأن المنافقين لم يحكم بإيمانهم وإنما حكم بإسلامهم. فالمنافق يقال له مسلم باعتبار الظاهر، ولا يقال إنه مؤمن لأن الإيمان باطن. فقوله تعالى هنا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا دل على أنهم ليسوا بمنافقين. وهذا الاحتجاج منهم والإيراد له وجهه، لكن ليس قويا بقوة ما ذكرنا من الأوجه؟ وجوابه أن الإيمان كما هو معلوم اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد هو الإيمان الباطن، والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام. فإذا قيل في المنافق إنه كفر بعد إيمانه، يعني بعد إيمانه الظاهر الذي هو الإسلام، لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححه، والإيمان لا يصح إلا بإسلام يصححه. والإيمان منقسم إلى إيمان باطن وهو الاعتقاد، وإلى إيمان ظاهر وهو القول والعمل. فأولئك معهم قول وعمل، فقيل لهم هنا بعد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم باعتبار الظاهر، وهذا الظاهر هو الإسلام كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالإيمان في هذه الآية هو الإسلام في الآية الأخرى. ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام، والإسلام إذا أفرد عن الإيمان، فإنه يدل أحدهما على الآخر. فقوله قد كفرتم بعد إيمانكم يعني ما يناسب المخاطب بذلك وهو الإسلام، لأن الإيمان إذا أفرد دل على الإسلام، وهذا بحسب حال المخاطبين. إذا تقرر لك ذلك، فهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم كفروا بكلمة قالوها على وجه المزح واللعب، على وجه المزاح أو المزاح واللعب، وهذا الكفر منهم هو الاستهزاء. كلمة الكفر هي الاستهزاء، والاستهزاء مكفر إذا كان استهزاء بالله جل جلاله، أو بآيات القرآن، أو بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو بمجموع ذلك وهو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استهزأ أحد بالله جل وعلا كفر، وإذا استهزأ أحد بالقرآن كفر، وإذا استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشخصه بذاته كفر، وإذا استهزأ بالدين الذي نزل به محمد، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيقين المستهزئ أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر أيضا. فإذا رجع الاستهزاء المكفر إلى أحد الثلاثة، وهي التي جاءت في الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله، هذا واحد، وآياته، اثنين، ورسوله، ثلاثة، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال هنا الإمام رحمه الله: إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، وذلك لأن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به قصد ذلك، ولكنه خاف، ولكن القصد موجود، قصد الكفر وقصد العمل بالكفر موجود عنده، ولهذا لم يعذر بالخوف أو بالمدارات نقص المال أو الجاه أو المدارات، لأنه قصد الكفر وقصد العمل الكفري دون إكراه. والمستهزئ قد يقال إنه ما قصد الكفر، ولو قيل له أقلت هذا كفرا لقال لا، إنما استهزاء، إنما قلت هذا مزق على سبيل المزاح وعلى سبيل اللعب وعلى سبيل الخوف، كنا نخوض ونلعب، ما قالوا قصدنا ذلك. ولهذا كلام الإمام رحمه الله هنا متين، إذ قال تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر يعني قاصدا الكفر أو يعمل به عالما أنه شرك، عالما لا شك أنه أعظم كفرا ممن يتكلم بكلمة، لأن ذاك فاته التعظيم فدخل في الكفر من جهة الاستهانة، وهذا قصده أصلا. ومعلوم يقصد الشيء من كل جهاته. ثم قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية في حال الذي يكفر بدون عذر، والعذر الذي لا يؤاخذ به من صدر منه الكفر قولا أو عملا شيء واحد، وهو الإكراه. والإكراه معناه ما لا يتحمله من العذاب، أكره على هذا القول بما لا يتحمله من العذاب أو ما هو أعلى من ذلك وهو القتل. فإذا كان لا يتحمل أن يعذب، لا يتحمل أن يضرب ضربا شديدا، لا يتحمل أن يسجن سجنا طويلا، لا يتحمل في ذلك ويخشى على دينه ويخشى أن يوافق ويخشى أن يحصل له فتنة أو يخشى أن يتلف بدنه، فإنه معذور، مع أن الكمال أن يصبر، لكنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، فتكون الموافقة ظاهرا للضرورة ولكن القلب مطمئن بالإيمان. وذلك أن الإيمان كما هو معلوم ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيماني وينشأ عنه العمل الإيماني، فلم يعذر بالأصل في الموافقة أحد البتة، حتى لو أكره فإن الإكراه ولو وصل إلى القتل لا يصل إلى تغيير عقيدة القلب. والله جل وعلا قال سبحانه: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصدق هو استقرار العقيدة في القلب وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء. فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله ويؤدي ببدنه إلى التلف أو يخشى على دينه، فإن له أن يوافق أولئك ظاهرا لا باطنا، لأن الظاهر في الشريعة فيه يسر في الأحكام بخلاف الباطن، الباطن هو أشد شيء. فإذا هذه الآية دلت كما قال الشيخ رحمه الله هنا في قوله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا له إذا أكره بشرطه أن يقول كلمة يوافقهم بها أو أن يعمل عملا يوافقهم به، ولكن يكون ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان. والقلب قول كلمة الكفر موافقة لأجل الإكراه هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما العمل فاختلفوا فيه،
فمنهم من قال لا يعذر بالعمل أن يعمل عملا كفريا، لكن الإكراه له فيه القول، مثل ما حصل في قصة عمار في قصة آل ياسر المعروفة، ولها نزلت هذه الآية وقول النبي عليه الصلاة والسلام له إن عادوا فعد. وهذا قول لطائفة من أهل العلم أن هذا مختص بالقول، وأن العمل ليس فيه إكراه، بل إذا وصل الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على عمل كفري. ويستدلون أيضا بحديث الذباب المعروف، حديث طارق بن شهاب أن الذي تعلمون في كتاب التوحيد، فأحدهم أحد الرجلين كان هناك صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فمره رجلان لأهل فقال قرب، فقال أحدهما أما أنا، فقرب أحدهما فدخل النار، والآخر قال أما أنا فما كنت ليقرب شيئا لغير الله جل وعلا، فقتلوه فدخل الجنة. قالوا هذا يدل على أن الإكراه، أنهم قالوا يعني يعلمون من الحال أنهم سيقتلون، أن الإكراه لم يعذر به في الفعل. والقول الثاني أن الإكراه يقع في القول والعمل، وهذا هو الصحيح، لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير. الله جل وعلا قال في الأقوال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وإذا كان ذلك في القول وعذر به بالاتفاق فالعذر بالعمل ظاهر. وبالنسبة لحديث الذباب وغيره هناك أجوبة عليه مذكورة في موضعها من شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله ورفع درجته: وأما غير هذا، يعني غير المكره، فقد كفر بعد إيمانه، يعني مطلقا غير المكره إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقاله، ووافق الكفار على العمل الكفري فعمله، هذا كافر ولا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكره. قال: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني غير المكره كفر بقوله وعمله، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. يعني أن ما ذكره الإمام رحمه الله فيما تقدم، فيما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن أناسا عرفوا التوحيد ولكنهم يعملون بالشرك مداراة أو خوفا على مالهم أو خوفا على أهلهم أو خوفا على نقصهم، خوف متوهم، ولم يتركوا الشرك بالله جل وعلا، هذا لا يعذرون فيه إلا في حال الإكراه، أو إذا كان مستضعفا فإن له أن يبقى بين ظهراني المشركين لكن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريا، فيرخص له بعدم الهجرة لأجل أنه من المستضعفين، كما قال جل وعلا بعد آية الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء، الآية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المقصود من هذا أن كلام الشيخ ظاهر، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال أو خشية ذهاب المال عمل الكفر خشية شيء، هذا لا يعذر به صاحبه، بل لا بد أن يجدد دينه وإسلامه، ولو إذا كان فعله عن قصد ثم أنام. فالواجب على كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك
وأن يبغض أهل الشرك وأن يعادي أهل الشرك. وهذه حقيقة الإيمان، وهذا معنى كلمة التوحيد، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي آية سورة الممتحنة قال جل وعلا: إنا براء، يعني مخبرا عن قول إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا قال أئمتنا: البراء من الشرك وأهله. وهذه سنة إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الكلمة أجمع عليها الأنبياء: ومما تعبدون، نتبرأ من العبادة، من عبادة غير الله ومن الشرك ومن أهل الشرك ببغضهم وبمعاداتهم، يعني المعاداة القلبية. أما الظاهر فله مختلف. قال الإمام رحمه الله بعد ذلك: فالآية تدل على هذا، يعني هذا الذي ذكره، من جهتين. الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، وهذا ظاهر، لأن مقام الاستثناء مقام حصر، وإذ لم يذكر في هذا المقام غير المكره دل على أنه لا يعذر إلا المكره. وأيضا الاستثناء معيار العموم، فقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا عام، واستثني منه يعني خرج من العموم المكره الذي حصل منه الكفر ظاهرا لكن لا يحكم بكفره لأنه مكره. قال: الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام، يعني القول أو الفعل. أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، وهذا حق. القلب لا يمكن أن يكره أحد أحدا على تغيير القلب حتى يختار هو، لأن القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فعقيدة القلب الموافقة فيها كفر بالاتفاق، حتى ولو قال أكره فهو كاذب، لأن العقيدة الباطنة لا يمكن لأحد أن يصل إليها. يكذب في الظاهر، يقول إذا قيل له: أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك، تقول هذه مع اعتقاد الباطن، فيكذب ظاهرا، يقول نعم، هذا نوع من الإجابة في الإكراه، لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه، لأنه إن تغير أو تردد أو شك كافر. ذلك الإمام في مسائل كتاب التوحيد. ثم قال: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني أن العذاب العظيم الذي جاءهم، وهو قوله جل وعلا: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ما سبب الغضب الذي جاءهم وحل عليهم، ما سبب العذاب العظيم؟ لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، لأن هذه الأشياء لم يعلل بها في الآية، إنما قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله ذلك للمفسرين فيه وجهان في الرجوع، رجوع هذه رجوع اسم الإشارة، لذلك إشارة لأي شيء؟ قال الطائفة: الإشارة هنا للكفر،
كفروا بعد إيمانهم ولم يكونوا مكرهين، ما سبب ذلك؟ قال الله: ذلك بأنهم، والباء هنا للسببية، ذلك بسبب كونهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراه، فقالوا قول الكفر أو عملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه، فتكون ذلك الرجوع إلى قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. والثانية أو الوجه الثاني أنه راجع للعذاب العظيم، قال: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك العذاب بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذان قولان معروفان عند المفسرين، والأوجه منهما والأرجح هو الأول، لأن ذلك ضمير إشارة، هذا اسم إشارة فيه اللام التي هي للبعد، والعذاب العظيم قريب، والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية، يعني بذلك أن من قال ولهم عذاب عظيم أن اسم الإشارة ذلك، يقرون بأن اللام للبعد، ولكن يقولون هو بعد معنوي، لأن مجيء اللام مع اسم الإشارة قد يكون للبعد اللفظي وقد يكون للبعد المعنوي. البعد اللفظي معلوم مثل ما قال ابن مالك في الألفية: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام باللام حرف ايش بالكاف حرفا دون لام او مع، فاذا في البعد يشار باللام، اولئك هذا قريب، هذا قريب، ذاك قريب، ذلك هذا بعيد. وقد يكون المراد بمجيء اللام البعد المعنوي، وهذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. وقد يكون بعدا معنويا في التعظيم كقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني جعله بعيدا لعلو مرتبته ومنزلته. وقد يكون بعدا معنويا في السفول مثل ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع. قالوا هنا من قال بأن الضمير يرجع إلى العذاب العظيم ذلك، هذا رجوع معنوي، مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله، لكن إشارة في معنى قولي لفظية، لأن الأصل أن تكون الإشارة للبعيد لفظا لا معنى، هذا هو الأصل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا، والإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان من أدق أهل زمنه في التفسير وأعلم أهل زمنه بأقوال المفسرين، قال رحمه الله: فصرح أن هذا الكفر والعذاب، فجمع القولين هذا الكفر والعذاب، فكأنه قال: لا يمنع أن يقال يرجع الضمير، يرجع اسم الإشارة إلى العذاب أو يرجع إلى الكفر، لأن العذاب حاصل والكفر حاصل، فإرجاع ذلك للجميع هذا متجه. قال: فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، هذا ظاهر بين، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حبوب الدنيا فآثره على الدين. وهذا الذي ذكره حاصل وواقع، فإن الذين استحبوا الكفر على الإيمان وكفروا بعد إيمانهم سبب ذلك محبة الدنيا، محبة المال، محبة الجاه، لابد فيه حظ من حظوظ الدنيا، وإلا لو قام الإيمان بالآخرة قويا في النفس لما آثر المرء عليه شيئا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني ما معنى في أوله أنه في غاب عني أوله؟ يعني أنه في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا، أو أنه تعوذ بالله من الفتن أو تكون فتن، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حاصل في أن من كفر بل من فتن عن الدين إنما هو بسبب الدنيا بشهواتها، إما شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوة النساء أو شهوة الأمر والنهي أو إلى آخر ذلك من الشهوات الفانية. فما ذكره هنا الإمام رحمه الله هذا ينبغي أن يتنبه له كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. قال: وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الاستدلال موافق للمراد ومقيم للبرهان على أولئك الذين يقولون نحن نعلم التوحيد وإنما عملنا الشرك لأجل الحفاظ على أموالنا أو على جاهنا أو على دنيانا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرفع درجة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر أئمة الدعوة الذين تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بين لا لبس فيه في أمر الدين، توحيد، الإخلاص. ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم في تجديد أمر الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يجعلنا ممن ورث علمهم فعمل وعلم وأقام الحق في نفسه وفي من حوله. ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحيد وأن يكشف عنا كل شبهة وأن يثبت هذا العلم في نفوسنا وأن يحببه إلينا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تجعل التوحيد حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا نحن الحاضرين جميعا إلى أقوم طريق، ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك ويفرح بهذا العلم الذي هو علم التوحيد ويفرح بعلم العقيدة ويؤثره على غيره، لأن ذلك هو الأساس. اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات واغفر لنا جميعا الحاضر والسامع وأحبابنا، وإنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تضم هذا، ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان. هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان، والعمل بالأركان يعني بما دل عليه. إذا تقرر هذا فمن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصحح هذا الإيمان من الإسلام. وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد، يعني الأعمال العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك، إلا بقدر من الإيمان هو القدر المجزئ. وهذا القدر المجزئ من الإيمان الذي به يصح الإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر المجزئ، وإيضاح ذلك له موضعه وأوضحناه مرارا. يعني القدر المجزئ في الإيمان بالله، القدر المجزئ في الإيمان بالرسل، القدر المجزئ في الإيمان بالكتب إلى آخر ذلك. فلا يصح إسلام أحد حتى يأتي بقدر مجزئ من الإيمان به يسمى مسلما. فلا يتصور أن يكون ثم مسلم ليس معه إيمان البتة، أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة، بل لا بد من في الإسلام من إيمان يصحح ذلك الإسلام، ولا بد في الإيمان من ولا بد في الإسلام من إيمان يصحح ذلك الإسلام، ولا بد في الإيمان من إسلام يصحح ذلك الإيمان، يعني قدرا مجزئا. إذا تقرر هذا بلا خلاف تنبهت لدقة المصنف رحمه الله إذ قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، ولم يقل مؤمنا. أولا لم يقل مؤمنا لسببين: الأول أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه يثبت الدرجة التي هي أقل منه وهي الإسلام، وهذا غير مراد، فنفى الأقل حتى لا يتوهم المعنى الباطل. السبب الثاني أن نفي الإسلام لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتي بالإيمان المصحح لها، فنفي عنه الإسلام لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن لم يأتي بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي الركن الأول من الإسلام، وكذلك لم يحقق الإيمان الذي هو بالقلب واللسان والعمل. إذا تبين لك ذلك ففصل بعد ذلك الإمام عليه رحمة الله تعالى بقوله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وتقرير هذا أن الكفر عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، الكفر يكون إخراجا مما هو ضده الذي هو الإيمان. فالإيمان إذا كان فيه اعتقاد وقول وعمل فضده الكفر يكون باعتقاد يضاد الاعتقاد، وبقول يضاد القول، وبعمل يضاد العمل. ولهذا مورد الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، لأن الكفر ضد الإيمان. ويتصور أن يكون المرء يعتقد اعتقادا حقا لكن لا يعمل، فليس إذن داخلا في الإيمان، فهؤلاء هم المستكبرون. والاستكبار أحد نوعي الكفر، لأن الذين كفروا على قسمين: منهم من كفر بعد علم، وهؤلاء هم المستكبرون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال جل وعلا في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا أيضا عن فرعون في آخر سورة الإسراء في قيل موسى عليه السلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت، فعلمه حاصل بذلك، فإذا حين كفر لم يكفر عن جهل وإنما عن إباء واستكبار. وكذلك أبو جهل وكذلك صناديد قريش سمعوا القرآن وعلموا حجته لكن صدهم عن ذلك الإباء والاستكبار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقسم الثاني مما يكون به الكفر الإعراض، والإعراض قد يكون إعراضا بعد علم وقد يكون إعراضا عن العلم. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم، وكذلك إعراض بعد علم كما في آيات أخرى. فإذا العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يعمل بما دل عليه العلم. علم التوحيد فلم يعمل به هذا مستكبر، علم الحق
الذي هو الإيمان بأركانه فلم يعمل بما دل على ذلك فهو مستكبر، لم يعلم أصلا مع تمكنه من العلم ولكن أعرض، فهذا معرض. فإذا أعرض عن التوحيد مع التمكن فهذا معرض وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد له، فلا يكون مؤمنا. لا بد من اجتماع الإيمان بحدوده، يعني الإيمان الذي هو في القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. وتعبيره هنا رحمه الله بقوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فيه إشارة إلى أن معرفة التوحيد لمن لم يعمل به أنسب من أن يقال علم التوحيد، لأن المعرفة في القرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم، كما في قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونحو ذلك من الآيات. فمن رد الحق نقول عرفه ورده، وإن قلنا علمه ورده فلا بأس، كما قال جل وعلا: لقد علمت، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه. يعني أن هذا الأمر وهو ما عليه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة التوحيد وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن صرف العبادة لغير الله بأنواعها من الدعاء وأنواع الدعاء الاستغاثة والاستعانة وأنواع الطلب والذبح والنذر والرجاء والخوف، رجاء العبادة وخوف السر ومحبة العبادة وأشباه ذلك، نعلم أنها حق لله جل وعلا، لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد لا ما تمكننا من الحياة، فلا بد أن نوافقهم في الشرك. ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيد وهذا لا ينجيه، لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد. فمن علم بالتوحيد علم حق الله جل وعلا في توحيده ولم يعمل به فهذا كافر، مثل ما ذكر الإمام قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معان، يعني مستكبرا. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، يعني ما يمشي عند أهل البلد الذين نسكن فيهم ونسكن معهم ما يمشي فيهم إلا اللي يوافقهم، لو عاندناهم وخالفناهم لا صارت علينا مصائب أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين، وحقا هو مسكين بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته وما يؤول إليه أمره، قال: لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. الأكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق، لكن تركوه إباء واستكبار، لم يتركوه عن شبهة قائمة، لم يتركوه عن عدم علم به أو إعراض عنه، إنما هو عن تركوه بعد العلم به بعد المعرفة به. قال: لم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. ولاحظ استعمال كلمة يعرفون مرة أخرى، قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. لهم عذر، الأعذار تختلف، فهذا عذره أن يوافق أهل البلد، وهذا عذره أن يعيش، وهذا عذره أن يأكل هو وأولاده، وهذا عذره كذا، وهذا عذره كذا.
وإذا كان الله جل وعلا لم يعذر طائفة من أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة مع أنهم لم يعملوا الشرك ولم يوافقوا أهل الشرك في الشرك، فأنزل الله جل وعلا فيهم قوله العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أن هؤلاء ليسوا مشركين ولكنهم تركوا الهجرة مع القدرة على الهجرة وعدم القدرة على إظهار الدين، يقدرون على الهجرة لأن الله استثنى المستضعفين جل جلاله، ولم يقدروا أن يظهروا الدين وإنما تعبدوا بالتوحيد وسكتوا ولم يهاجروا في أرض لم يستطيعوا أن يظهروا فيها التوحيد، فتوعدهم الله جل وعلا بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكيف بمن مكث في بلد لا يستطيع فيها أن يظهر الدين، وأعظم من ذلك أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد من غير إكراه؟ والله جل وعلا قال في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الآية. فاستثنى المكره، وأما هؤلاء الذين وصفهم الشيخ رحمه الله فكل واحد يعتذر بعذر، وكذلك أئمة الكفر كل واحد له عذر، هذا عذره جاهه وهذا عذره ماله وهذا عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يعني يبيع فيها ويشتري، وهذا عذره وهذا عذره، والكل يجتمعون في أنهم عالموا وعرفوا الحق ولكنهم فعلوا وعملوا الشرك ولم يعملوا التوحيد. قال كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأن الإيمان كما ذكرنا بتوحيد الإلهية ثلاثة أقسام لا بد منها مجتمعة: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإن هو عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وافق للناس لكنه لا يعتقد ذلك بقلبه، لا يعتقد أن هذا الحق وأن ما عليه أهل الشرك هو الباطل، لا يعرف الطاغوت ولم يكفر به يعني لم يتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا، فهذا حاله كحال المنافقين، لأنه أحسن الظاهرة وفي الباطن لم يقم شرط الباطن وهو العلم. المنافق في الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد لأنه اعتقد اعتقادا مخالفا، وهذا الذي عمل بالتوحيد عملا ظاهرا ولا يفهمه في الباطن ولا يعتقده هذا فاته أن يكون في الباطن معتقدا للحق أصلا، لم يعتقد خلافه لكن لم يعتقد الحق وإنما يفعله كما يفعله أهل بلده، فهذا منافق أيضا. قال: وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن حاله حال أهل النفاق، عمل شيئا بلا قصد، عمل شيئا بحركة آلة دون اعتقاد، وهذا في هذه الأزمنة نادر، لأن الذي يعمل بالتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد للعمل بالتوحيد. قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا لا أن يصير فقيرا، بل حتى نقص الدنيا يوافق أهل الشرك على شركهم ويتعبد معهم بالشرك لأجل أن لا تنقص دنيا، مثل ما حصل لأمير العيينة في وقت الشيخ لما قال له والي الأحساء أو أمير الأحساء أنك إذا وافقت الشيخ على ما هو عليه وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج. قال للشيخ أنا ما أقدر أن يقطع عني الخراج، كيف أعيش وأعيش أهل البلد؟ وأوصاه بقتله فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد العبيد ليقتله. هذا لخوف نقص دنيا، يخاف أن تنقص دنيا، أو جاء يخاف أن لا يكون معظما من كل الناس، ينقسم عليه الناس، ناس يرضون وناس لا يرضون، هذا نقص الجاه، فيعمل بالشرك والكفر لكي يرضي طائفة من الناس، وهو يعلم الحق ولكن يريد بفعله الكفر والشرك أن يرضي طائفة، فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد وإنما علم وترك. أو مداراة لأحد، يعني مجاملات، جامل شيخة، جامل شيخة، جامل أمير بلده، جامل رئيس البلد إلى آخره، كما يحصل عند طوائف من الصوفية، بعض مريديهم يدركوا الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم عليه من الضلالات الكفرية. قال رحمه الله بعد ذلك: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. هذا قسم ثاني من الناس، ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، يعني وقع من هذا الشيء اتفاقا، يعمل بالتوحيد، ما أحب هذه الأشياء ولا أحب الخرافات ولا يعني ما أحب هذه الأشياء، طيب تعتقد التوحيد، تعتقد بطلان الشرك؟ فيقول لا ما أدري كيف، يعني هذا يعني يقول هذه أشياء ما الناس كل واحد يعمل، هؤلاء عقولهم ناقصة أو يسميها باللي يسميها، فهو يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره باطل، لا يتبرأ من الكفر، لا يتبرأ من الطاغوت، لا يكفر بالطاغوت، فهذا فاته شرط لصحة التوحيد وهو الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد أن عبادة غير الله جل وعلا باطلة وأنها شرك، لا بد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك، فإذا عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد أن عبادة غيره شرك فإن هذا كما ذكر الشيخ منافق أو له أحكام المنافقين، لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا الذي هو التوحيد عمل واجب. ثم قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. وهذا نتركه للمرة القادمة، ونذكر أننا إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب العظيم كشف الشبهات في الدرس القادم بإذنه تعالى وتوفيقه ومنه، ثم بعده نبتدئ في شرح متن الطحاوية كما رغب ذلك عدد من الإخوة، وسيكون الشرح للمتن بطريقة ربما مخالفة لما عليه الشرح المعروف شرح ابن أبي العز الحنفي، لأن الطحاوية فيها مسائل ليست في كتب العقيدة الأخرى التي شرحناها، فنحتاج فيها إلى بسط الكلام وتأصيله وترتيب المسائل بما ينفع المبتدئ والمتوسط والذي سار معنا من زمن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن بعض الأسئلة. ما قول فضيلتكم في رجل يداهن قومه الذين هم على مذهب مخالف في مذهب أهل السنة قد يحتج بحجة تأليف قلوبهم للدعوة؟ أرجو النصيحة ووضع الحلول. أولا، كلمة رجل يداهن قومه ينبغي أن نفهم معنى المداهنة، أن هناك مدارات هذه مشروعة وهناك مداهنة، والمداهنة لا تجوز، لأن الله جل وعلا قال لنا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فمداهنة أهل الكفر والبدع والمعاصي محرمة،
المداهنة معناها أن توافقهم على ما هم عليه من الباطل، تقر بالموافقة، أو أن تدخل معهم في عملهم. فإذا كانت على هذا الوصف فهي مداهنة محرمة، لأن الموافقة هذه باطلة، والعمل أيضا باطل، ولا يكون هذا وهذا من مؤمن، يعني العمل بالكفر، ولا أن يقول الكفر حق يوافقهم على الكفر، كما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له اعبد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، نوحد فترة ونشرك فترة معك، هذا مداه. أقر بالبدع، احضر معنا الموالد، احضر معنا الذبح عند القبور، ونحن ندخل معك في برامجك الإصلاحية وفي برامجك السياسية الإصلاحية السلفية أو غيرها أو إلى آخره. فهذا هذه المداهنة المحرمة قد تكون كفرا وشركا إذا فعل شركا أو أقر بكفر وشرك وافق عليه، وقد تكون معصية محرمة بحسب ذلك. المسألة الثانية أو اللفظ الثاني المداراة. المداراة مأخوذة من لفظها دارا يداري مداراة، يعني لم ينكر لأجل مصلحة تتحقق له، لكن لم يوافق ولم يعمل. فعندنا إذن ثلاثة أشياء: عدم الإنكار فقط، يعني لم ينكر فقط ولكن في قلبه بطلان ما هم عليه والبراءة مما هم عليه وهم، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا بأن لا يسب هو والمؤمنون الآلهة التي تعبد من دون الله، فقال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقال جل وعلا في آية آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهنا تبحث المداراة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فبش في وجهه عليه الصلاة والسلام وأكرمه، ثم لما دخل إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال بئس أخو العشيرة، فقالت يا رسول الله رأيتك معه كيف وكيف، قال يا عائشة إن شر الرجال أو شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره أو اتقاء سخطه أو نحو ذلك أو اتقاء لسانه. فإذا هذه مدارات. المدارات أن تسكت عن شيء لأجل ما هو أصلح لك منه، وهذا يدخل من القواعد الشرعية، أن القاعدة الشرعية المعروفة أنه تفوت أدنى المصلحتين لتحقيق المصلحة العليا، وتعمل أدنى المفسدتين لدرء المفسدة الكبرى، وهذا شيء معلوم باتفاق أهل الشريعة. فإذا إذا داراهم بمعنى لم ينكر عليهم في البداية، مثل ما فعل الإمام المصلح محمد بن الوهاب، يأتي إلى عباد زيد بن الخطاب في الجبيلة هنا وما يقول لهم أنتم هذا شرك، بل يقول الله خير من زيد، هذه مداراة حتى يصل معهم إلى ما هو الحق. وهذا لا شك أنه من الحكمة ومن النظر الصائب. ما حكم ذبح الذبائح عند نزول المنزل الجديد والسمع عند الناس إنزالة؟ هذا معروف، هذه إنزالة إذا كانت لإكرام الناس وجمعهم بمناسبة سكن البيت فلا بأس، وهذه معروفة عندنا هنا في نجد وفي غيرها، وهي للإكرام ولجمع الناس بمناسبة الدخول، مناسبة سكن المنزل. وشكرا لله جل وعلا على ما جدد من نعمة، وهذا أمر حسن ومرغب فيه. والشرك يكون أنه إذا نزل المنزل ذبح الذبائح عند أعتاب الأبواب، يعني يأتي بكبش، يأتي بخروف ويذبحه ويسيل دمه عند عتبة الباب. هذا اعتقاد شركي، لأنه ذبح لاتقاء العين، ذبح لاتقاء الجن، اتقاء الضر، فيكون ذبحا تسلسلت وانتقلت إلى أماكن أخرى بفعل المخرفين. أحد الأخوة مصاب بمرض وذهب إلى طبيب في أندونيسيا وعمل له عملية بدون آلات الطب بيده، بل إنه اشكذا بأحد أصابعه يفتح اللحم والجلد ويخرج منه. أوضحت له أن هذا قد يكون ساحرا إذا كان هذا عمله كما وصف، أرجو منكم الكلام عن هذا الموضوع. هذا ينبني على تصور كيف عمل هذا الشيء، يعني صورة هذه المسألة وكيف وش اللي حصل بالضبط. لكن إذا كان يفتح الجلد بدون سبب الفتح المعتاد المعروف عند الناس، فهذا لا شك أن يكون ساحرا أو كاهن، لأن الفتح فتح الجلد وشق الجلد لإخراج ما هو داخل البدن، هذا لا يكون إلا بالأسباب المعروفة، بالحديد، بالمشرط، بالسكين إلى آخره. وأن يكون يفتح بلا سبب ظاهر، هذا الأصل فيه أن يكون عنده إما سحر أو كهانة، لكن لا نحكم قولا واحدا حتى نتصور المسألة وما هو عليه. لكن النهي عن مثل هذا هو الأولى، والحمد لله في الأسباب الشرعية ما يغني عن ذلك.
المعروفين في إندونيسيا أحسن الله عليك يضع يده على البطن مثلا ويدخل يده داخل الجسم ويخرج الدم، ثم يخرج قطعة من اللحم سوداء ويدعي أنه قد شفى المريض ويمسح عليه بعد النهاية فيعود الجلد كما كان،
وهذاك ما يتألم ولا
لا ما يحس بشيء، يطيب أسبوع ولا رجع الدير فيرجع له.
هذا ينبني يبقى لها تصور، ما فهمت أنا
سحارك
والله. على كل حال يبني لها فهم، هو إذا كان أنه شيء بلا سبب، بلا سبب معروف، هذا يكون الأصل فيه مثل ما ذكرت لك أن يكون سحرا أو كهانة. ذكرتم في أول الدرس أن هذه الشبهة راجعة إلى العمل، والشبهة السابقة راجعة إلى العلم، لأن الشبهة التي ذكرت من أول الكتاب إلى آخره هي في التوحيد. قل ما هل هذا هو التوسل؟ هل هذه هي العبادة؟ هذا ليس داخلا في العبادة، هذا ولا ما عبدوا إلا الله، هم ما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله وله منزلة، كلها راجعة في العلم بالتوحيد. الذي أتى في هذا المقام أنه يعلم ولكن لم يعمل، علم ولم يعمل، لم يعمل إما استكبارا، لم يعمل مداراة لقومه أو يقول أنا خائف من كذا وكذا، أو اعتقد أو لم يعمل مع عدم الاعتقاد، هذا اللي ذكرها الشيخ الآن. ولذلك ذكرت أن الأول راجع إلى العلم، يعني في الاعتقاد نفسه شبهة أصلا، الشبهة راجعة إلى العلم بالتوحيد. وهذا الذين ذكرناهم الآن هؤلاء من جهة العمل، إذا استثنينا الذي لم يعتقد أصلا شيء أن هذا ما عنده شبهة، فلا يقال عنده شبهة راجعة إلى العلم، هو لم يعتقد شيئا حتى يكون ليس به أو عنده شبهة في العلم. يقول هناك طبعة فيها عناوين مضافة، عنوان للفصل الأخير بقوله وجوب التوحيد بالقلب واللسان والجوارح إلا لعذر شرعي، عذر شرعي ما ذكرها الشيخ رحمه الله، يذكرها بعد ذلك في الإكراه، العذر الشرعي الإكراه بس. هل يكفر المسلم بالأعمال أم لا بد من أن يكون مع العمل اعتقاد، مثل أن يعمل عملا كفريا ولكن من غير أن يعتقد ذلك؟ هذه مسألة وضحناها مرارا
ذكرت لكم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لهذا العلماء يقولون في باب حكم المرتد، يقولون المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إيمانه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. لهذه الأربعة عند أهل العلم يكون الكفر، القول والعمل والاعتقاد، لأنها كما ذكرت لك مقابلة لأمور الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا كان يدخل في الإيمان بقول معناه أنه يخرج منه بقول، يدخل في الإيمان باعتقاد معناه أنه يخرج منه باعتقاد، يدخل من الإيمان يدخل في الإيمان بعمل يعني مع القول والاعتقاد، فكذلك يخرج منه بعمل مع بقاء القول والاعتقاد. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط وهم مرجعة الفقهاء، هؤلاء يقولون لا يخرج إلا بالاعتقاد، لأن العمل أصلا عندهم ليس داخلا في مسمى الإيمان فلا يخرجونه من ذلك. هذا من حيث التنظير، تنظير المذهب. لكن من حيث الواقع فإن أشد المذاهب في التكفير بالعمليات الحنفية الذين هم مرجعة الفقهاء، فهم أشد الناس في التكفير، حتى إنهم نصوا في كتبهم لو قال هذا مصيحف ارتد، ولو قال هذا مسيجد ارتد، يعني حتى في تصغير ما أوجب الله جل وعلا تعظيمه. فالمسألة نقول في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذا بالاتفاق بين أتباع الأئمة الأربعة، ما حتى المرجئة عندهم يخرجوا بذلك. وهذا ما حدا طائفة من أهل العلم أن يقولوا الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي، أو يقولوا إلى أن يكون خلافا لفظيا، لأنهم يجعلون العمل شرط صحة ويجعلونه يكفر إذا لم يعمل أو عمل عملا مخالفا. هذه المسألة تكلمنا عنها مرارا، لأنه ثم بعض الكتب التي شككت في هذه المسألة، هل هناك فرق بين قول القلب والتكلم الذي عليه المعتزلة؟ نرجو البيان. لا، الكلام هذاك الكلام اللي عليه قصد الأشاعرة، الكلام النفسي اللي هو في الداخل تحدث، لا، قول القلب، قول القلب ذكرنا أنه الإخلاص والاعتقاد فقط، هذا تسمية سماها بعض السلف يعني في القرن الثاني والثالث، سموها قول القلب تقسيما كما ذكرت، لأن عمل القلب معروف، فقالوا الأشياء التي لا تدخل في عمل القلب إنها قول القلب. لكن الكلام الذي هو الكلام النفسي هو كل ما يجري في النفس من حديث ولم ينطق به، هذا يسمونه كلام نفسي، ليس هو الإخلاص والاعتقاد، كل ما يجري في النفس. إذا زورت في نفسك كلاما فيقولون هذا يسمى كلاما نفسيا قبل خروجه، فهو كلام قبل أن يخرج. هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في العمل الواحد؟ كان يصوم يوم الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر بنية صيام الأيام البيض، صيام يوم الخميس. أما من حيث التأصيل، من حيث القواعد الفقهية المعروفة، الجمع بين عدة أعمال في نية واحدة يجوز في مواضع ولا يجوز في مواضع كما هو معلوم في القواعد. هذه الصورة التي ذكر، وهي أن يصوم الست وينوي معها مثلا القضاء، فإن هذا لا يجزئ، لأن القضاء فرض مستقل والست نفل مستقل، والست تكملة. وإذا صام 30 يوما الشهر فهذه 10 أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والست شهر والست شهران. فإذا صام القضاء وفي داخله الست ما حصل ذلك، ولهذا القضاء مقدم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأولا ينتهي يقضي، لأن القضاء أحق. وأما أنه يصوم الست ويوافق 3 أيام البيض فهذا أمر طيب، لأنه صيام 3 البيض لا تقصد لذاتها، المقصود منها صيام 3 أيام في الشهر،
فإذا صام 3 أيام 6 ووافقت البيض لكن لا يجمع النيتين وافقت البيض فيكون قد صام أيام البيض، وإن أحب أن يزداد بستة أيام وثلاث من كل شهر فهذا أفضل. لا أجر القضاء، ما فرغت ذمته إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. صام رمضان، اللي صام رمضان إلا 6 أيام ما يسمى صام رمضان، هو صام بعض رمضان، فلا يسمى صائما لرمضان حتى يكمله 30 يوم. الأداء والقضاء، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فإذا صام رمضان في الشهر ثم قضى ما قد أفطر فيه لعذر فهذا يكون قد صام رمضان يتبعه 6 من شوال. وكذلك في صيام القضاء في يوم عرفة فإنه يقع قضاء، هل يدخل في تكفير السنة الماضية في هذا الموطن؟ الظاهر لا، لكن إذا دخل إذا صامه في العشر يعني في الثمان الأول في 10 ذي الحجة فلا بأس، فهذا يدخل في الفضل، فضل 10 ذي الحجة لأنها فضلها خاص ليس متقيدا بعمل. إذا استفاد من كتاب الجوزي زاد المسير، ولما لا يؤخذ تفاسير ابن عباس رضي الله عنهم على سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالعلم والتأويل ودعاه مجاب. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالعلم والتأويل حصل في مواضع: اللهم فقهه في الدين في موضع، اللهم علمه الحكمة في موضع، اللهم علمه التأويل في موضع، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب ونحو ذلك. فهذا دعاء لابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس تفاسيره معتمدة، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ما قال سفيان الثوري وغيره، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، لكن قد يكون تفسير ابن عباس مخالفا بتفسير غيره من الصحابة، فتكون الحجة هنا والترجيح بحسب الدليل. ألم يقتل الخوارج علي بن أبي طالب؟ ألم يستحل الخوارج دماء الصحابة؟ لا يكفرون بذلك؟ الجواب أن كفر الخوارج فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يكفرون لقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. السهم مشبه بالخوارج، خلاص طلع انتهى، بفعل ذلك خرجوا من الدين. والقول الثاني أنهم لا يكفرون كما قال علي رضي الله عنه، وهو الذي قاتلهم، وهو الذي حصل معه بينه وبينهم الحجاج والمجادلة، لما سئل عنهم أكفارهم قال: من الكفر فروا، يعني أنهم تأولوا في ذلك، وهم كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء، لكن التكفير لا نطلقه عليه. طبعا المقصود الخوارج الذين قاتلوا عليا، أما الخوارج الذين يعني فشوا بعد ذلك هؤلاء عندهم اعتقادات قد يكفرون ببعضها. ما الحكم إذا قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله فعلق إيمانه بالمشيئة؟ لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنه لا يدري ما يختم له. الشخص الذي يجاهد القبوريين ويبين لهم التوحيد ولكنهم يستهزئون به ولا يسمعون كلامه، هل يتركهم في شركهم أم يستمر معهم دون أن يهجرهم أم ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل نوح عليه السلام في قومه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال جل وعلا عن نوح في سورة نوح، وهي سورة عظيمة في بيان هذا الأمر، قال: ثم
إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره. فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولم ييأس حتى يأتي أمر الله. لا ييأس يأمرهم وينهاهم حتى يأتي أمر الله. ما حكم من علق القسم بالمشيئة؟ هل عليه كفارة يمين إذا حنف في القسم؟ لا، اليمين إذا تبعها بإن شاء الله فليس عليه كفارة إذا حنف. كذلك النذر إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله فليس عليه كفارة. وهنا مسألة مهمة ننبه لها، ننبه عليها، وقل من ينبه عليها أو ينتبه لها، وهي أن الاستثناء في اليمين هذا يقبل ولو كان بعد مدة. استثناء في اليمين يقبل ولو كان بعد مدة إذا كان لم يفعل. ثبت عن ابن عباس عن غيره أنه قال له ثنياه ولو بعد سنة، وذلك عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا استثنى فله ثنياه، يعني له استثناؤه ولو امتد به القسم فيسلم من الإثم في ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقكم الله وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفار، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة، رسالة كشف الشبهات التي كشف فيها الشيخ رحمه الله تعالى ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا به عن دعوة الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله جل وعلا. وقد ذكر في آخر ما عرضنا له في الدرس الماضي أنه يختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة، وهذا المقطع تعليل لما تقدم من ذكر تلك المسألة التي بيناها وأوضحنا ما يتصل بها من المقامات والضوابط. قال رحمه الله ورفع درجته: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وهذه الآية من سورة هي قوله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية فيها أن كفرهم كان بسبب الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. وقول الإمام رحمه الله هنا: فإذا تحققت أن بعض من حال أولئك، فإن أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاهرهم محكوم بإسلامهم وحالهم أنهم يعدون مع الصحابة، وإلا فإنهم منافقون ظهر نفاقهم بذلك الاستهزاء. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إنهم ليسوا منافقين، وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم إنهم منافقون. والصواب من القولين في ذلك أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء أنهم منافقون، وهم في الأصل منافقون، ودل هذا على نفاقهم، والاستهزاء كفر لأنه يدل على عدم تعظيم الله جل وعلا وعدم توقيره والاستهانة بالله وبآياته وبرسوله، لأن المعظم المبجل لا يستهزئ بمن عظمه وبجله، بل يكون له في قلبه المقام الأعظم بحيث لا يستهزئ به ولا يستنقصه ولا يسبه إلى آخر ذلك. ودل على أن المراد بهم المنافقون أوجه: الأول أن الآية يفهم معناها بدلالة السياق والسباق، وهذه الآية أولها: ولئن سألتهم، والضمير لا بد أن يرجع إلى مذكور معلوم، والآية قبل هذه الآية هي قوله جل وعلا: ما في قلوبهم قل استهزئوا، يعني أيها المنافقون إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فدل إرجاع الضمير على الآية قبلها أن المراد بذلك المنافقون. ودل عليه أيضا الآية التي بعدها وهي التي تسمى السياق أو لحاق أو اللحاق، فقبلها سباقها وبعدها سياقها أو لحاقها، وهي قوله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إذ قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيا، إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه الآية أيضا تدل على أن هذا الذي استهزأ أو تلك الطائفة التي استهزأت هم المنافقون، لأن السياق والسباق يدل على ذلك. وأيضا يدل عليه أن السورة، وهو الوجه الثالث، أن السورة سورة براءة تسمى الفاضحة، وهي التي فضحت المنافقين. وبعد ذكر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرهم واستمر فضحهم وبيان ما هم عليه إلى آخر السورة. والوجه الرابع أن الله جل وعلا قال بعد آيات: يحلفون بالله ما قالوا، قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فقوله جل وعلا في هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا، المقصود بهم هؤلاء الذين استهزأوا، فإنهم حلفوا أنهم ما قالوا. قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل على أن المستهزئ بالكلام قال كلمة الكفر، قال سبحانه: وكفروا بعد إسلامهم. ودلت هذه الآية على أن المراد بالإيمان في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هو الإسلام، لأنه قال: وكفروا بعد إسلامهم، والمنافقون محكوم بإسلامهم ظاهرا. وهذا يجاب به عن قول من قال إنهم ليسوا بمنافقين، لأن هؤلاء احتجوا بأن المنافقين لم يحكم بإيمانهم وإنما حكم بإسلامهم. فالمنافق يقال له مسلم باعتبار الظاهر، ولا يقال إنه مؤمن لأن الإيمان باطن. فقوله تعالى هنا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا، دل على أنهم ليسوا بمنافقين. وهذا الاحتجاج منهم والإيراد له وجهه، لكن ليس قويا بقوة ما ذكرنا من الأوجه. وجوابه أن الإيمان كما هو معلوم اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد هو الإيمان الباطن، والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام. فإذا قيل في المنافق إنه كفر بعد إيمانه، يعني بعد إيمانه الظاهر الذي هو الإسلام، لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححه، والإيمان لا يصح إلا بإسلام يصححه. والإيمان منقسم إلى إيمان باطن وهو الاعتقاد، وإلى إيمان ظاهر وهو القول والعمل. فأولئك معهم قول وعمل، فقيل لهم هنا بعد: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، باعتبار الظاهر، وهذا الظاهر هو الإسلام كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالإيمان في هذه الآية هو الإسلام في الآية الأخرى. ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام والإسلام إذا أفرد عن الإيمان فإنه يدل أحدهما على الآخر. فقوله قد كفرتم بعد إيمانكم يعني ما يناسب المخاطب بذلك وهو الإسلام، لأن الإيمان إذا أفرد دل على الإسلام، وهذا بحسب حال المخاطبين. إذا تقرر لك ذلك فهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم كفروا بكلمة قالوها على وجه المزح واللعب، على وجه المزاح أو المزاح واللعب، وهذا الكفر منهم هو الاستهزاء، كلمة الكفر هي الاستهزاء، والاستهزاء مكفر إذا كان استهزاء بالله جل جلاله أو بآيات القرآن أو بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بمجموع ذلك وهو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استهزأ أحد بالله جل وعلا كفر، وإذا استهزأ أحد بالقرآن كفر، وإذا استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشخصه بذاته كفر، وإذا استهزأ بالدين الذي نزل به نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيقين المستهزئ أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر أيضا. فإذا رجع الاستهزاء المكفر إلى أحد الثلاثة وهي التي جاءت في الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله هذا واحد، وآياته اثنين، ورسوله ثلاثة، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال هنا الإمام رحمه الله إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، وذلك لأن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به قصد ذلك ولكنه خاف، ولكن القصد موجود، قصد الكفر وقصد العمل بالكفر موجود عنده، ولهذا لم يعذر بالخوف أو بالمدارات نقص المال أو الجاه أو المدارات، لأنه قصد الكفر وقصد العمل الكفري دون إكراه. والمستهزئ قد يقال إنه ما قصد الكفر، ولو قيل له أقلت هذا كفرا لقال لا، إنما استهزاء، إنما قلت هذا مزح على سبيل المزاح وعلى سبيل اللعب وعلى سبيل الخوف، كنا نخوض ونلعب، ما قالوا قصدنا ذلك. ولهذا كلام الإمام رحمه الله هنا متين إذ قال تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر يعني قاصدا الكفر أو يعمل به عالما أنه شرك عالما لا شك أنه أعظم كفرا ممن يتكلم بكلمته، لأن ذاك فاته التعظيم فدخل في الكفر من جهة الاستهانة، وهذا قصده أصلا. ومعلوم يقصد الشيء من كل جهاته. ثم قال رحمه الله والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية في حال الذي يكفر بدون عذر، والعذر الذي لا يؤاخذ به من صدر منه الكفر قولا أو عملا شيء واحد، وهو الإكراه. والإكراه معناه ما لا يتحمله من العذاب، أكره على هذا القول بما لا يتحمله من العذاب أو ما هو أعلى من ذلك وهو القتل. فإذا كان لا يتحمل أن يعذب، لا يتحمل أن يضرب ضربا شديدا، لا يتحمل أن يسجن سجنا طويلا، لا يتحمل في ذلك ويخشى على دينه ويخشى أن يوافق ويخشى أن يحصل له فتنة أو يخشى أن يتلف بدنه، فإنه معذور، مع أن الكمال أن يصبر، لكنه معذور بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، فتكون الموافقة ظاهرا للضرورة ولكن القلب مطمئن بالإيمان. وذلك أن الإيمان كما هو معلوم ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو الأصل الذي ينشأ عنه القول الإيماني وينشأ عنه العمل الإيماني، فلم يعذر بالأصل في الموافقة أحد البتة، حتى لو أكره فإن الإكراه ولو وصل إلى القتل لا يصل إلى تغيير عقيدة القلب. والله جل وعلا قال سبحانه: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصدق هو استقرار العقيدة في القلب وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء. فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله ويؤدي ببدنه إلى التلف أو يخشى على دينه، فإن له أن يوافق أولئك ظاهرا لا باطنا، لأن الظاهر في الشريعة فيه يسر في الأحكام بخلاف الباطن، الباطن هو أشد شيء. فإذا هذه الآية دلت كما قال الشيخ رحمه الله هنا في قوله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا له إذا أكره بشرطه أن يقول كلمة يوافقهم بها أو أن يعمل عملا يوافقهم به، ولكن يكون ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان. والقلب قول كلمة الكفر موافقة لأجل الإكراه هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما العمل فاختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يعذر بالعمل أن يعمل عملا كفريا، لكن الإكراه له فيه القول، مثل ما حصل في قصة عمار في قصة آل ياسر المعروفة، ولها نزلت هذه الآية وقول النبي عليه الصلاة والسلام له: إن عادوا فعد. وهذا قول لطائفة من أهل العلم أن هذا مختص بالقول وأن العمل ليس فيه إكراه، بل إذا وصل الإكراه للعمل فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على عمل كفري. ويستدلون أيضا بحديث الذباب المعروف، حديث طارق بن شهاب، أن الذي تعلمون في كتاب التوحيد، فأحدهم أحد الرجلين كان هناك صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فمره رجلان لأهله فقال قربا، فقال أحدهما: أما أنا، فقرب أحدهما فدخل النار، والآخر قال: أما أنا فما كنت ليقرب شيئا لغير الله جل وعلا، فقتلوه فدخل الجنة. قالوا هذا يدل على أن الإكراه، أنهم قالوا يعني يعلمون من الحال أنهم سيقتلون، أن الإكراه لم يعذر به في الفعل. والقول الثاني أن الإكراه يقع في القول والعمل، وهذا هو الصحيح، لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير. فالله جل وعلا قال في الأقوال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وإذا كان ذلك في القول وعذر به بالاتفاق، فالعذر بالعمل ظاهر. وبالنسبة لحديث الذباب وغيره، هناك أجوبة عليه مذكورة في موضعها من شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله ورفع درجته: وأما غير هذا، يعني غير المكره، فقد كفر بعد إيمانه، يعني مطلقا غير المكره، إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقاله، ووافق الكفار على العمل الكفري فعمله، هذا كافر ولا يعذر في ذلك إلا إذا كان مكره. قال: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني غير المكره كفر بقوله وعمله، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. يعني أن ما ذكره الإمام رحمه الله فيما تقدم، فيما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن أناسا عرفوا التوحيد ولكنهم يعملون بالشرك مداراة أو خوفا على مالهم أو خوفا على أهلهم أو خوفا على نقصهم، خوف متوهم، ولم يترك الشرك بالله جل وعلا، هذا لا يعذرون فيه إلا في حال الإكراه، أو إذا كان مستضعفا فإن له أن يبقى بين ظهراني المشركين، لكن لا يقول كلمة الكفر ولا يعمل عملا كفريا، فيرخص له بعدم الهجرة لأجل أنه من المستضعفين، كما قال جل وعلا بعد آية الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء، الآية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المقصود من هذا أن كلام الشيخ ظاهر، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال أو خشية ذهاب المال عمل الكفر خشية شيء، هذا لا يعذر به صاحبه، بل لا بد أن يجدد دينه وإسلامه، ولو إذا كان فعله عن قصد ثم أناب. فالواجب على كل موحد أن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يبغض الشرك وأن يعادي الشرك، وأن يبغض أهل الشرك وأن يعادي أهل الشرك، وهذه حقيقة الإيمان، وهذا معنى كلمة التوحيد، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي آية سورة الممتحنة قال جل وعلا: إنا براء، يعني مخبرا عن قول إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا قال أئمتنا: البراءة من الشرك وأهله، وهذه سنة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الكلمة أجمع عليها الأنبياء: ومما تعبدون، نتبرأ من العبادة، من عبادة غير الله ومن الشرك ومن أهل الشرك ببغضهم وبمعاداتهم، يعني المعاداة القلبية. أما الظاهر فله مختلف. قال الإمام رحمه الله بعد ذلك: فالآية تدل على هذا، يعني هذا الذي ذكره، من جهتين: الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى
إلا المكره، وهذا ظاهر لأن مقام الاستثناء مقام حصر، وإذ لم يذكر في هذا المقام غير المكره دل على أنه لا يعذر إلا المكره. وأيضا الاستثناء معيار العموم، فقوله من كفر بالله من بعد إيمانه هذا عام، واستثني منه يعني خرج من العموم المكره الذي حصل منه الكفر ظاهرا لكن لا يحكم بكفره لأنه مكره. قال الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام يعني القول أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، وهذا حق، القلب لا يمكن أن يكره أحد أحدا على تغيير القلب حتى يختار هو، لأن القلب لا أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فعقيدة القلب الموافقة فيها كفر بالاتفاق، حتى ولو قال أكره فهو كاذب، لأن العقيدة الباطنة لا يمكن لأحد أن يصل إليها، يكذب في الظاهر، يقول إذا قيل له أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرك تقول هذه مع اعتقاد الباطن، فيكذب ظاهرا يقول نعم، هذا نوع من الإجابة في الإكراه، لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن يغير قلبه، لأنه إن تغير أو تردد أو شك ذلك الإمام في مسائل كتاب التوحيد. ثم قال والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو قوله جل وعلا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ما سبب الغضب الذي جاءهم وحل عليهم، ما سبب العذاب العظيم؟ لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، لأن هذه الأشياء لم يعلل بها في الآية، إنما قال الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله ذلك للمفسرين فيه وجهان في الرجوع، رجوع هذه رجوع اسم الإشارة، لذلك إشارة لأي شيء؟ قال الطائفة الإشارة هنا للكفر، كفروا بعد إيمانهم ولم يكونوا مكرهين، ما سبب ذلك؟ قال الله ذلك بأنهم، والباء هنا للسببية، ذلك بسبب كونهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراه، فقالوا قول الكفر أو عملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه، فتكون ذلك الرجوع إلى قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. والثانية أو الوجه الثاني أنه راجع للعذاب العظيم، قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك العذاب بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وهذان قولان معروفان عند المفسرين، والأوجه منهما والأرجح هو الأول، لأن ذلك ضمير إشارة، هذا اسم إشارة فيه اللام التي هي للبعد، والعذاب العظيم قريب، والأصل أن الإشارة إلى القريب لفظية، يعني أعني بذلك أن من قال ولهم عذاب عظيم أن اسم الإشارة ذلك يقرون بأن اللام للبعد، ولكن يقولون هو بعد معنوي، لأن مجيء اللام مع اسم الإشارة قد يكون للبعد اللفظي وقد يكون للبعد المعنوي. البعد اللفظي معلوم مثل ما قال ابن مالك في الألفية: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام باللام حرف ايش بالكاف حرفا دون لام او مع. فاذا في البعد يشار باللام. اولئك هذا قريب، هذا قريب، ذاك قريب، ذلك هذا بعيد. وقد يكون المراد بمجيء اللام البعد المعنوي، وهذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. وقد يكون بعدا معنويا في التعظيم كقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني جعله بعيدا لعلو مرتبته ومنزلته. وقد يكون بعدا معنويا في السفول مثل ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع. قالوا هنا من قال بأن الضمير يرجع إلى العذاب العظيم ذلك، هذا رجوع معنوي. مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله، لكن إشارة في معنى قولي لفظية، لأن الأصل أن تكون الإشارة للبعيد لفظا لا معنى، هذا هو الأصل. لهذا قال الشيخ رحمه الله هنا، والإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان من أدق أهل زمنه في التفسير وأعلم أهل زمنه بأقوال المفسرين، قال رحمه الله: فصرح أن هذا الكفر والعذاب، فجمع القولين هذا الكفر والعذاب، فكأنه قال لا يمنع أن يقال يرجع الضمير، يرجع اسم الإشارة إلى العذاب أو يرجع إلى الكفر، لأن العذاب حاصل والكفر حاصل، فإرجاع ذلك للجميع هذا متجه. قال: فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، هذا ظاهر بين، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الذي ذكره حاصل وواقع، فإن الذين استحبوا الكفر على الإيمان وكفروا بعد إيمانهم سبب ذلك محبة الدنيا، محبة المال، محبة الجاه، لا بد فيه حظ من حظوظ الدنيا، وإلا لو قام الإيمان بالآخرة قويا في النفس لما آثر المرء عليه شيئا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني ما معنى في أوله أنه في غاب عني أوله، يعني أنه في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا، أو أنه تعوذ بالله من الفتن، أو تكون فتن، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حاصل في أن من كفر بل من فتن عن الدين إنما هو بسبب الدنيا بشهواتها، إما شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوة النساء أو شهوة الأمر والنهي أو إلى آخر ذلك من الشهوات الفانية. فما ذكره هنا الإمام رحمه الله هذا ينبغي أن يتنبه له كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. قال: وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الاستدلال موافق للمراد ومقيم للبرهان على أولئك الذين يقولون نحن نعلم التوحيد وإنما عملنا الشرك لأجل الحفاظ على أموالنا أو على جاهنا أو على دنيانا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرفع درجة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر أئمة الدعوة الذين تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بين لا لبس فيه في أمر الدين، توحيد، الإخلاص. ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم في تجديد أمر الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يجعلنا ممن ورث علمهم فعمل وعلم وأقام الحق في نفسه وفي من حوله. ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحيد وأن يكشف عنا كل شبهة وأن يثبت هذا العلم في نفوسنا وأن يحببه إلينا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تجعل التوحيد حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا نحن الحاضرين جميعا إلى أقوم طريق، ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك ويفرح بهذا العلم الذي هو علم التوحيد ويفرح بعلم العقيدة ويؤثره على غيره، لأن ذلك هو الأساس. اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات واغفر لنا جميعا الحاضر والسامع وأحبابنا، وإنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.